بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي في هذا الدرس درس سيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. أفضل الصلاة والسلام هنا أخذنا قول الناظم رحمه الله: فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم الاثنين ودام فيها 10 سنين كم لن نحكيها. فكما تقدم وقائع وحكايات هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة وعديدة، وكان مما أخذناه في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق لما هاجر خرج إلى غار في جبل ثور ليبرد عنهم الطلب أو عنهما الطلب، فبقي فيه 3 أيام وتتبع المشركون الأثر فجاءوا إلى الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن إذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ له أسبابه. أعمى الله عز وجل أبصارهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. وكما تقدم لم يثبت أن هناك عنكبوت نسجت بيتا لها، لأن هناك قصة ضعيفة أن عنكبوتا نسجت بيتا، فيأتي المشركون فيرون بيت العنكبوت وله مدة، فيستبعدون جدا أن يكون أحدا قد دخل إلى هذا الغار. هذا لم يثبت. أيضا كون هناك حمامتين قد عشعشتا على فم الغار، هذا أيضا لم يثبت. وعدم ثبوت ذلك وكون الله سبحانه وتعالى قد أعمى أبصارهم هذا أعظم في المعجزة، إذ ليس هناك ما يمنع من رؤية أحدهم لمن كان داخل الغار، ومع ذلك فقد صرف الله سبحانه وتعالى المشركين عن التنقيب وعن البحث عمن في الغار. وفي هذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو عنهما رضي الله تعالى عنه، إذا ذكر أبوه يقال رضي الله تعالى عنهما، فهو وأبوه صحابيا. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، لو أن أحدهما نظر تحت قدميه لأبصرنا. يعني عرفتم كيف الهيئة هذه؟ يقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، يعني لو أنه وطى رأسه ونظر لا أبصرنا. فالله سبحانه وتعالى صرف المشركين وأعمى المشركين عن النظر لمن كان داخل الغار. ثم خرج حينما برد الطلب، وقد وضعت قريش دية لكل من يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أو أبا بكر أو يأسرهما، لكل واحد دية. كم هي الدية؟ 100 من الإبل. من قتل الرسول صلى الله عليه وسلم فله 100 من الإبل، من أسره له 100 من الإبل، وهكذا أبو بكر. فهذا عرض فيه إغراء، إما أن تقتل أو تأسر فلك 100 من الإبل، إذا فعلت هذا بالاثنين فلك 200 من الإبل. فاجتهد الناس في البحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه أبي بكر، حتى يحكي سراقة ابن مالك ابن جعشم وهم بني مدلج، قال بينما هو كان فارسا مشهورا، بينما هو جالس في مجلس قومه بني مدلج، إذ جاء رجل فقال: يا سراقة، رأيت بياضا أو أسودة، رأيت أسودة على ساحل البحر، وما أظنهم إلا محمد وأصحابه. ما أظنهم إلا محمدا وأصحابه. فكان ذكيا سراقة يريد أن ينفرد بهذه الجائزة، قال لا، ليس هذا محمدا، إنما هو فلان وفلان، بعثناهما لينظرا في أثر محمد. وقال فوقع في نفسي أنه محمد وأصحابه، لكن لا يريد أن يشاركه أحد من قومه، والحديث في البخاري. فجلس ساعة في المجلس، ثم أمر جاريته أن تعد له فرسة، ثم أخذ رمحه ومشى مشيا سريعا حتى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فكانت المفاجأة بأن تغوص قدم الفرس في الأرض، وخرج فغاصت، فعلم أن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى، فطلب كتابة الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيرة أن يكتب له أمانا، ووعدهما أن يخفي عنهما من يأتي من جهته، وفعلا كل من جاء من هذه الجهة يقول أنا قد كفيتكم هذه الجهة. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في بني عمرو بن عوف، وكان المسلمون قد بلغهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، فكانوا يخرجون كل غداة إلى الحرة، فما يرجعهم إلى بيوتهم إلا حر الظهيرة. فلما كان في اليوم الذي أتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، رجعوا على العادة، فصعد يهودي على أطم من آطام المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك أن صرخ: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الصحابة بأسلحتهم لاستقبال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النساء قد صعدن على سطوح البيوت، وجعل الصبيان ينادون محمد: يا محمد يا رسول الله، يا محمد يا رسول الله، كما في صحيح مسلم. ويقول أنس: لم يكن يوم أضوأ من يوم مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يوم أظلم من موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دليلا على شدة الفرح بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة. ثم قال الناظم رحمه الله: قال: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. يعني يقول الناظم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أتمت صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على ما كانت عليه، كما رواه الشيخان من حديث عائشة. ومتى كان هذا؟ متى أتمت صلاة الحضر؟ يعني فرضت الصلاة في أول ما فرضت ركعتين ركعتين، فأتمت صلاة الظهر أربعا، وصلاة العصر أربعا، وصلاة العشاء أربعا. هي فرضت في مكة ركعتين ركعتين، متى كان هذا؟ ذكر ابن حجر رحمه الله في الفتح أن ابن جرير الطبري ذكر عن الواقدي أن هذا كان بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، وأنه لا خلاف بين أهل الحجاز في ذلك. وذكر أنه أقام أول جمعة، وهذا ذكره ابن إسحاق وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة أقام أول جمعة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.